بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس الرابع من شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى على متن الغاية والتقريب، مع مراعاة حاشية الباجوري رحمه الله. وهذا الكتاب هو من كتب المستوى الثالث عندنا في مدرستنا المباركة. اليوم نكمل الحديث في أنواع المياه. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. القسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا القسم الثالث طاهر في نفسه، يعني بغض النظر عن كون يطهر غيره أو لا، فهو بحد ذاته هو ماذا؟ هو طاهر، لأنه الماء الذي يكون طاهرا في نفسه إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا. أما كل ما مطهر لغيره فيلزم منه أن يكون طاهرا في نفسه. كل ما مطهر لغيره يلزم أن يكون طاهرا في نفسه. وهذا يدعونا إلى التساؤل في القسم الأول والقسم الثاني، لماذا قال طاهر في نفسه؟ ما كان يحتاج إلى هذه العبارة؟ لو قال مطهر لغيره لكفى، لكنه هذا من باب التأكيد فحسب. نلاحظ هنا في هذا القسم ماذا قال؟ قال والقسم الثاني، بينما في الثالث والأول لم يقل القسم. إذا عدنا قليلاً نجده هنا في الشرح، يعني عندما تكلم عن الماء المشمس قال فلا يضر والثاني، ما قال والقسم الثاني، وكذلك ما قبله قال الأول الثاني، عندما وصل هنا لا ذكر القسم وقال القسم الثالث، وكذلك ما بعده قال القسم الرابع. زيادة القسم في الثالث والرابع ربما هو لأحد أمرين: الأول لأنه صار هناك فاصل وبعد ما بين الأول والثاني والأقسام الأخرى، حتى لا أحد يتوهم عندما يقول الثالث مثلا والرابع أنه هذا الثالث هو على سبيل المثال من أقسام الماء المكروه. يعني هنا عندما تكلم عن الماء المكروه المشمس شديد السخونة والبرودة، ربما إذا قال والثالث يعني الثالث من أقسام الماء المكروه. وكذلك في الرابع أيضا تكلم الآن في القسم الثالث عن طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو يشمل الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وذكر كلام ربما إذا قال والرابع يوهم هذا، فلذلك قيد الثالث والرابع بقوله القسم. وهذا اللفظ هو مقدر أيضا في الأول والثاني، كأنه عندما قال الأول يعني القسم الأول، الثاني القسم الثاني. وكذلك أبدأ الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى فائدة، قال ذكر القسم هنا في الثالث والرابع ربما لأنه الثالث والرابع أيضا له أقسام. على أي حال، وإن كان هذا يعني فيه لا أرى فيه قربا كثيرا، القسم الثالث إذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا ينقسم على قسمين: إما الماء المستعمل أو الماء المختلط بالطاهرات. قال وهو الماء المستعمل، هذا هو النوع الأول من القسم الثالث. فالقسم الثالث ينقسم على قسمين: الأول هو الماء المستعمل، والثاني الذي سيأتي المتغير بما خالطه من الطاهرات. يعني هنا الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى قوله يقول وقوله والقسم الثالث، إنما صرح الشارح بلفظ القسم في الثالث والرابع دون الأول والثاني، لأن كل من الثالث والرابع قسمان، فالثالث ينقسم إلى المستعمل والمتغير، ومجموعهما هو القسم الثالث، الرابع ينقسم إلى آخر الكلام. يعني هذا توجيه وارد، وذكرت لكم توجيها آخر. ظاهر في نفسه قال بذاته بقطع النظر عن غيره، يقصد بذلك بقطع النظر عن تطهيره لغيره. غير مطهر لغيره يعني غير محصل الطهارة لغيره، أي ولو كانت الطهارة مندوبة. انتبهوا إلى هذه النقطة، ولو كانت الطهارة مندوبة. الآن أنت تتوضأ وضوءا مجددا، الوضوء المجدد هذا طهارة مندوبة، أو تغتسل للجمعة أو تغتسل للعيدين، كل هذه طهارة مندوبة. طيب هل يجوز لك هنا أن تستعمل الماء اللي هو طاهر غير مطهر؟ أنت لا ترفع الحدث، هل يجوز لك أن تستعمل الماء المستعمل مثلا؟ أن تستعمل الماء المختلط بالشربة بالعصائر إلى أن تغير وصفه وأصبح يطلق عليه اسم ثاني؟ تقول هذا وضوء مجدد، هذا غسل الجمعة. الجواب لا، هذا لا يجوز. طالما طهارة وعبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، واجبة كانت أو مندوبة، لا بد فيها من الماء الطاهر المطهر. لذلك قال غير محصل الطهارة لغيره، أي ولو كانت الطهارة مندوبة أيضا لا يجوز. قوله المستعمل هو ما أدي به ما لا بد منه. نأتي الآن إلى شرح هذه المفردة. قال الماء المستعمل، ما هو تعريف الماء المستعمل عندنا مع في اصطلاح الفقهاء؟ المستعمل أكيد ليس المقصود به مستعمل، يعني مستعمل مثلا شربت منه وبقي، أو غسلت به ثوب أو ملابس وبقي ماء، هذا لا علاقة له بالمستعمل. المستعمل مصطلح فقهي، ما هو المقصود به؟ قال وهو ما أدي به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. لاحظوا، ما أدي به ما لا بد منه، يعني أمر لا بد منه، بحيث الذي لم يفعله يكون آثما، أو بحيث أنه الذي لم يفعله يكون آثما أو لا يكون آثما، ولكن وليه يكون آثما كما سيأتي. سواء كان هذا على وجه العبادة أو لم يكن على وجه العبادة. محترزات التعريف، قال فشمل عن هذا التعريف الماء المستعمل ماء وضوء الصبي. هنا نقرأها وضوء بالضم، لماذا؟ لأنه قال ماء، لو ما قال ماء كان قلنا وضوء الصبي بفتح الواو، لكن طالما قال ماء، لو قلنا وضوء يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الوضوء هو نفس الماء. نعم، فشمل ماء وضوء الصبي ولو غير مميز. غير مميز كيف يتوضأ؟ بأن وضأه وليه للطواف. ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة، معك طفل عمره سنتان، هنا يجوز لك أن تحرم وأن تنوي الإحرام عن هذا الطفل، وتلبسه ملابس الإحرام عندما يكون ذكرا، وتأخذه تطوف به. عندما تريد أن تطوف به تغسل أعضاء الوضوء لهذا الطفل الصغير. الماء النازل من هذا الطفل هو ماء مستعمل. لذلك قال أثم الشخص بتركه أم لا؟ الشخص اللي هو الطفل لا يأثم بتركه، لكن الذي يأثم وليه إذا طاف به من غير وضوء. وكذلك لو فرضنا المسألة أنه كان هناك مجنون، أيضا هذا الحكم ينطبق عليه، فهو مستعمل. لماذا؟ لأنه أدي ما لا بد منه، وإن كان لا إثم عليه على الطفل بتركه. وشمل أيضا ماء غسل الكافرة ليحل وطؤها ولو لغير حليلها المسلم بعد انقطاع حيضها أو نفاسها. بعد انقطاع الحيض والنفاس المرأة الكافرة يعني غير المسلمة تغتسل أيضا لتحل لزوجها المسلم. قال ولو لغير حليلها، لو فرضنا أنه امرأة زنت مع مسلم واغتسلت من الحيض والنفاس، أيضا هذا الماء مستعمل لماذا؟ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن لم يكن غسلها عبادة، هذا ليس عبادة. طيب، إذن المستعمل في رفع حدث، رفع الحدث، والحدث كما تعلمون ينقسم على قسمين أصغر وأكبر. الحدث الأصغر هو عدم الوضوء، والحدث الأكبر يعني الجنابة. إما في رفع حدث أو إزالة نجس. إزالة نجس هذا هنا فيه إشكال. رفع الحدث فهمناه، أنت الآن تتوضأ، تغسل وجهك، اليدين، تغسل الرجل، تجمع هذا الماء في إناء، تريد أن تتوضأ منه ثانية؟ لا، هذا لا يجوز، لأنه رفع به هذا الماء، رفع به حدث. طيب، لو كان الوضوء مجددا، توضأت وجمعت الماء، الجواب هذا طاهر مطهر، لأنه لم يرفع به حدث. الوضوء المجدد ليس رفعا للحدث. لو اغتسلت للجمعة أو للعيدين، والماء النازل من جسدك جمعته في إناء، هل هذا الماء مستعمل؟ الجواب لا، هذا الماء ليس مستعملا، لأنه لم ترفع به حدثا، وإنما اغتسلت غسلا مسنونا. فالحدث إذن هو الذي يمنعك من الصلاة. فأي شيء يمنعك من الصلاة عندما ترفعه، الماء يكون مستعملا، وهذا يصدق بالوضوء عندما لا يكون وضوءا مجددا، وإنما وضوء انتقض الوضوء وتوضأت. كذلك غسل الجنابة، كذلك الاغتسال من الحيض، كذلك الاغتسال من النفاس، هذا الماء هو ماء مستعمل. إذا المستعمل إما مستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. إزالة نجس يعني هنا طبعا بالمناسبة كما قال الشيخ الباجوري بفتح النون وكسرها، يجوز أن تقول بفتح النون وكسرها، تقول نجس، نجس ونجس. ما نعم، إزالة نجس، إزالة نجس مع كسر، نعم مع كسر الجيم، نجس ونجس، وسكونها نجس ونجس، وبفتحهما معا هذا الذي قرأناه نجس. كل هذه هي لغات عند العرب، وهناك لغة أخرى أيضا يقول نجس أو إزالة نجس. طيب، عندنا هنا إشكال في هذه المسألة، كيف يكون إزالة نجس؟ نجس، أنت الآن عندما تغسل النجاسة، الماء الذي ينزل من غسل النجاسة المفروض يكون أيضا نجسا. ونحن هنا نتكلم عن ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الإجابة عن هذا، عندما تغسل نجاسة موجودة على ثوب مثلا، هذا الماء النازل يسمى غسالة، وهذه الغسالة تنقسم على قسمين، إما أن تكون نجسة أو تكون طاهرة. إذا بقي المحل نجسا هذه الغسالة هي نجسة. إذا تغيرت هذه الغسالة، مثلا كان لون أحمر، لون دم على الثوب، عندما غسلت الثوب نزل حمار مع الماء، هذه الغسالة أيضا نجسة. إذا زاد وزن الغسالة بعد طرح ما يشربه المحل، أيضا هذه الغسالة نجسة. فإذا وما عدا ذلك الغسالة طاهرة، يعني إذا المحل طهر لم يزد وزنها، لم تتغير الغسالة، فهنا تكون الغسالة طاهرة لكنها ليست مطهرة، وهو المقصود هنا. إذن قال: أو إزالة نجس ولو كان معفوا عنه كدم البراغيث، فالماء المستعمل في إزالته غير مطهر، وإن كانت إزالته غير واجبة ابتداء، لأنها لا تقع إلا واجبة. يعني غسل النجاسة في هذه الحالة غسالته الماء النازل، وإن كانت النجاسة معفو عنها، والمستعمل في إزالة أن إزالة النجس وهو ماء المرة الأولى. في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها. يقول هنا: المستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية. النجاسة الكلبية المقصود بها النجاسة المغلظة التي مرت معنا في شرح المقاصد ومتن الغاية والتقريب. المرة الأولى في النجاسة غير الكلبية غير المغلظة، وهذا الكلام يشمل النجاسة المخففة والمتوسطة المرة الأولى. أما المرة الثانية والثالثة يسن بعد غسل النجاسة أن نغسلها ثانيا وثالثا، فالثانية والثالثة هذا الكلام لا يشملها، هي طاهرة مطهرة. قال: وماء السابعة فيها، هذه النجاسة الكلبية المغلظة تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ماء السابعة المرة السابعة فيها أي في الكلبية، بخلاف الثانية والثالثة في غيرها، يعني في النجاسة المتوسطة والمخففة الثانية والثالثة هي طاهرة مطهرة. وهنا يتكلم، قلنا قال بفتح النون وكسرها مع كسر الجيم، يعني النجس ونجس، وسكونها نجس ونجس، صار 4 لغات، وبفتحهما معا نجس، صار 5 لغات. ويقول في القاموس زاد لغة أخرى ضم الجيم نجس، فصار عندنا 6 لغات في نجس. قال: وقد ذكر الشارح للحكم بطهارة المستعمل في إزالة النجاسة وهو المسمى بالغسالة. إذا الغسالة ما هو تعريفها؟ عبارة الغسالة عن الماء الذي يستعمل في غسل النجاسة. وقد ذكر الشارح للحكم ذكر شرطين وترك شرطين، ذكر 2 وترك 2، لاحظوا، وهما أن يكون الماء واردا على النجاسة. اللي ذكر هو شرطين وهما هنا عندما قال إزالة نجس. أولا قال إن لم يتغير، يعني إذا الغسالة لم تتغير. ثانيا لم يزد وزنها، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي لم يذكره المصنف وذكره الشيخ الباجوري أن يكون الماء واردا على النجاسة، يعني في الغسالة يشترط أن يكون الماء وارد وأن لا يكون موردا. ما معنى وارد؟ وارد يعني أنت تصب الماء على الثوب المتنجس. مورود يعني تضع الثوب المتنجس في الماء الأقل من قلتين. فهنا إذا كان الماء موردا، عندك إنجانة من الماء وعندك ثوب متنجس، وضعت الثوب المتنجس في الإنجانة، هنا تنجس الماء ونجس الثوب كله ونجس الإناء أيضا الذي وضعت الثوب فيه. يشترط إذن أن يكون واردا، واردا يعني مصبوبا الماء هو الذي يصب على النجاسة. لذلك قال: فلو كان موردا، كأن وضع أولا الماء وضعه في إناء ثم وضع فيه الثوب المتنجس، تنجس الماء والثوب والإناء ونجس كل ما لاقاه. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع: وأن يطهر المحل، لازم هذا المحل يكون ماذا؟ يكون طاهر. بعد ذلك نحكم على الغسالة بأنها طاهرة. أما إذا بقي المحل نجساً، أثر النجاسة موجود في المحل، وكان لم يكن مثلاً لون الدم وما شاكل ذلك، فهذا هنا طالما أثر النجاسة ما زال موجوداً فالغسالة نجسة. إذا هذه 4 شروط للغسالة حتى تكون الغسالة طاهرة غير مطهرة، وإلا فهي نجسة. طيب، ذكرت لكم قبل قليل ربما 3 يعني، لكن هذا هو الكلام التام 4. إذا قال: أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الثاني، والشرط الثالث والرابع مذكور في الحاشية. هذه مسألة لم يزد وزنه، فيها إشكالية حقيقة في الفهم، يعني في فهمنا كيف يزيد وزنه؟ أنت الآن وضعت ربع لتر من الماء صببته صبا على ثوب متنجس، لا شك أنه الماء النازل هو أقل من ربع لتر، لأنه المكان القماش سحب جزء من الماء. فكيف يقول لم يزد وزنه، يعني لم يزد وزن الغسالة؟ الجواب عن هذا، لم يزد وزن الغسالة بعد طرح الماء الذي شربه الثوب. قال ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان، لكن إيش؟ بعد اعتباري، يعني بعد طرحي ما يتشربه المغسول، إذا كان المغسول مثل القماش يتشرب الماء، بعد اعتباري بعد طرح ما يتشربه المغسول من الماء. إذن نصب ربع لتر من الماء على قماش متنجس، ينزل عندنا أقل من ربع لتر، لأنه القماش شرب مثلا عشر ما وضعناه، فنقول هذا العشر نجمعه مع الماء النازل، المفروض المجموع لا يزيد وزنه. وهذا في الحقيقة إدراكه صعب، يعني من الصعوبة بمكان أن ندرك هذا الشيء، أن نأخذ الماء ونجمع ونطرح. فهذه المسألة كأنهم ذكروها الفقهاء في أمر فيما إذا كانت النجاسة لها وجود في الثوب، مثلا لها حضور في الثوب كثير، بحيث عندما أتى عليها الماء يزيد وزن الماء بها. وهذه من النوادر جدا، بل حتى لا أملك أو لا نملك له مثالا، يعني ربما هذه أقرب ما تكون للفرضيات الفقهية. على أي حال، القسم الثالث، الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ينقسم على قسمين: أولا الماء المستعمل، ثانيا المتغير بما خالطه من الطاهرات. والماء المستعمل أيضا ينقسم على قسمين: إما مستعمل في رفع حدث، وإما مستعمل في إزالة نجس. والمستعمل في رفع حدث إما يكون الحدث أصغر أو الحدث يكون أكبر، والمستعمل في إزالة النجس له أربعة شروط مرت معنا. القسم الثاني من القسم الثالث هو المتغير بما خالطه من الطاهرات. قال والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير، ما الذي تغير به؟ أحد أوصافه، يعني الثلاث: اللون والطعم والريح. بما أي بشيء، هنا إشارة إلى أنهما هي نكرة موصوفة. بما خالطه، يعني بشيء خالطه من الطاهرات، ولذلك جملة خالطه من الطاهرات هي في محل جر صفة لما، لأنه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فإذا هذا ما ذكره الشيخ الباجوري أيضا رحمه الله، قال قوله بما متعلق بالمتغير، وما نكرة موصوفة كما أشار إليه الشارح بقوله أي بشيء، وجملة خالطه إلى آخره صفة لها. لماذا؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات. قال وقد ذكر المصنف شرطين من شروط المتغير: الأول أن يكون المتغير به خليطا، والثاني أن يكون من الطاهرات، وترك شرطين: أحدهما أن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء، والثاني أن يكون الخليط مستغنى عنه. طيب لاحظوا، المتغير بما خالطه من الطاهرات له إذن أربع شروط، شرطان ذكرهما الشيخ في الشرح، والشرطان الشرطة وشرطان لم يذكرهما، وإنما ذكرهما الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. الشرط الأول أن يكون المتغير خليطا، لذلك ماذا قال في المتن؟ قال بما خالطه من الطاهرات، في المتن بما خالطه، يعني إذا جاوره هذا لا يضر. مثال المجاور خشب، مثال المجاور ورق الأشجار، إذا وقع في الماء فهذا إذا حصل هناك تغيير في الماء هذا لا يؤثر، هذا لا يضر لأنه مجاور. ما الفرق بين المخالط والمجاور؟ المخالط هو الذي لا نستطيع أن نفصله، كما في عصير الشربت، عندما تضع شربت لا تستطيع أن تفصله، وكذلك أيضا عندما نضع طيب، رائحة طيبة مثل المسك، نضعها في الماء لا نستطيع أن نفصلها، هذا مخالط. المجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء، أوراق الأشجار يمكنك أن تفصلها عن الماء، الخشب يمكنك أن تفصله عن الماء، قطعة بلاستيك وقعت في الماء وبقيت فترة يمكن لك أن تفصلها، هذا كله مجاور. إذن قال خالطه من الطاهرات. فالشرط الأول ذكره في المتن، والشرط الثاني عندما قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ذكره في الشرح، هذا هو الشرط الثاني. يتغير تغير بحيث لا يسمى ماء، يمنع إطلاق اسم الماء عليه، عندما يقع قليل من عصير من العصائر مع الماء ويصبح هناك طعم هذا العصير موجود هذا لا يضر، طالما عندما تسأل أحد ما هذا يقول لك هذا ماء لكن فيه طعم العصير، إذا لا يضر. متى يضر؟ عندما يمنع إطلاق اسم الماء عليه، أبد أبد لا يسمى ماء، الذي يراه الذي يتذوقه يقول لك يا أخي هذا عصير هذا ليس بماء. لاحظوا، ذكر المصنف شرطين، شرط ذكر في المتن وآخر ذكره في الشرح. الأول أن يكون المتغير به خليطا، لأن قال بما خالطه. الخليط ما هو تعريفه؟ هو الذي لا يمكن فصله أو لا يتميز في رأي العين، عندما تراه لا تستطيع أن تميز ما بين العصير وما بين الماء فيما إذا اختلط العصير بالماء. الشرط الثاني ذكره في الشرح أن يكون من الطاهرات، أي عفوا، الشرط الثاني أيضا ذكره، أين ذكره؟ في المتن. قال خالطه من الطاهرات، خالطه من الطاهرات، فكون من الطاهرات كون طاهر وليس بنجس، هذا هو الشرط الآخر. فإذا شرطان ذكرهما في المتن، خالطه ليس جاوره، من الطاهرات ليس من النجسات. لاحظوا، ذكر المصنف يعني صاحب المتن شرطين من شروط المتغير، أن يكون المتغير خليطا، أن يكون من الطاهرات، وترك شرطين، يعني صاحب المتن ترك شرطين، هذان الشرطان ذكرهما الشارح ابن قاسم الغزي، أن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه، هنا عندما قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، بعد ذلك هذا الشرط الثالث، قال وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، نعم، وثانيها أن يكون الخليط مستغنى عنه، إذن ترك شرطين، أولا أن يكون التغير ماذا؟ كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وثانيهما أن يكون الخليط مستغنى عنه، هذا أيضا ذكره الشارح إشارة وليس تصريحا، قال كما أشار إليه الشارح ببيان مفهومه بقوله وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، الشارح ذكر هذا الكلام هنا عندما قال فلا يسلف فهو، واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور فإنه باطن، ولو وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، لا يستغني الماء عنه. هذا هو القيد الشرط الذي ذكره الشارح، وهو الشرط الرابع في هذا النوع من التغير، وهو الذي يكون متغيرا بما خالطه من الطاهرات. طيب، وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه. ما معنى لا يستغني الماء عنه؟ مثلا عندنا الآن هناك بعض المياه الكبريتية المعدنية، عندما يخرج ماء لكن فيه رائحة كبريت، ماء لكن فيه طعم معادن، هذا الوضوء والغسل منه جائز، وإن كان مخالطا لشيء غيره، لأن هذا بشيء لا يستغني الماء عنه. طيب، إذا نعود مرة أخرى ونربط العبارة: تغير أحد أوصافه بما، قال أي بشيء، نعم، خالطه من الطاهرات. تغير تغيرا، هذا تغيرا مفعول مطلق لتغير، إذا تغير تغيرا، هذا التغير يمنع إطلاق اسم الماء عليه. قلنا هذا هو الشرط الثالث، فإنه في هذه الحالة طاهر غير طهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الآن سيأتي إلى نقطة أخرى مهمة، ألا وهي يقول لنا هذا المتغير بالخالط ينقسم على قسمين، إما أن يكون التغير حسي أو تقديري. كيف يكون الحسي؟ يعني يكون له الأوصاف الثلاث: طعم، لون، رائحة. التقديري يعني لا يوجد له لون مثلا، فقط طعم ورائحة، فأنت تقدر اللون، أو توجد له فقط رائحة، تقدر الطعم وتقدر الريح، أو لا توجد له أي وصف أو أي صفة، يعني هناك شيء طاهر مثلا ماء الورد انقطعت رائحته، ماء ورد انقطعت رائحته، ليس له لون، ليس له طعم. هذا إذا اختلط مع الماء فأنت تقدره بوصف من الأوصاف المتوسطة، فتقول مثلا هذا لو كان طعم الرمان كان غير ولا ما غير، لو كان لونه كذا، لو كان رائحته كذا. هذا معنى التغير التقديري. فقال حسيا كان التغير أو تقديريا، هذا هو إذن التقديري. قوله حسيا كان التغير أي بأن كان يدرك بإحدى الحواس. لا شك المراد بالحواس الثلاث وليس جميع الحواس، والمراد بها هنا شم، ذوق، بصر، لا علاقة لنا بالسمع واللمس. أو تقديريا بأن كان لا يدرك بإحدى الحواس المتقدمة اللي هي الشم والذوق والبصر. هذه فائدة من الفوائد. يقول الشيخ الباجوري: ولو حلف لا يشرب ماء، قال والله ما أشرب ماء، فشرب المتغير المذكور لم يحنث. إذا شرب هذا الشيء المتغير اللي تغير بالعصير لا يحنث، لا تجب عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأنه هذا لا يسمى ماء. قال: ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق. مثلا إذا قال فرضا: إذا شربت ماء الآن فزوجتي طالق، وشرب عصيرا لم يشرب الماء، فهنا لا يقع طلاقه. طيب، إذا شرب ماء، هذا الماء مختلط بماء ورد أو بعصير منقطع الرائحة ومنقطع اللون ومنقطع الطعم، هل هنا يقع حلفه وطلاقه أم لا؟ قال: أيضا لا يقع، ولو كان التغير تقديريا أيضا لا يقع، كما أفتى به الطبلاوي ونقله عنه الشبراملسي رحمهم الله تعالى. هنا فقط أنبهكم على هذه المسألة. الحلف بالطلاق ربما البعض منكم يفهم، يعني يقول مثلا: بالطلاق ما أفعل هذا، بالطلاق أفعل هذا. لا إخواني، ليس المراد هنا الحلف بالطلاق الإتيان بصيغة القسم في الطلاق، فهذا لا يقع به الطلاق لا عندنا ولا عند الحنفية، وإنما المقصود بعبارة الحلف بالطلاق يعني تعليق الطلاق، هذا هو المقصود به. وكذلك في عبارات الحنفية أيضا عندما يقولون الحلف بالطلاق يقصدون بذلك الطلاق المعلق، وقد بسطت الشرح في ذلك في تسجيل موجود على قناتنا على اليوتيوب، تدخل إلى قوائم التشغيل ومن هناك إلى المنثورات، وفي المنثورات يوجد هناك كلام عن الحلف بالطلاق. طيب، إذن قال: كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته، خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر غير طهور، حسيا كان التغير أو تقديريا. كأن اختلط هذا تمثيل للتقدير، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته، يعني نفس اللون نفس الطعم نفس الرائحة. مثلا اختلط بالماء الطهور، اختلط معه ماء مستعمل، عندك الآن إنجانة ماء مستعمل اختلطت مع إنجانة ونصف من الماء الطهور، تقدر هذه الإنجانة من الماء المستعمل. طيب لو كان ماء ورد غير مثلا طعمه لو ما غير طعمه، لو كان عصير غير لونه أو ما غير لونه، وهكذا. فلذا ومثل هنا كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل، يعني وكالماء المستعمل أيضا. فهذا في هذه الحالة ماء الورد منقطع الرائحة والماء المستعمل، هذا تغير الماء المطلق به هو تغير تقديري، هو تغير تقديري. وهنا يتكلم عن التغير التقديري وعبارة مهمة جدا في حاشية الباجوري، قال: وما ذكر من فرض المخالف الوسط. لا، عبارة قبل هذا. نعم، طيب، فإذا كان الواقع في الماء قدر ولا لون له هل يغيره؟ نعم. العبرة، لاحظ هنا ماذا يقول: فإذا كان الواقع في الماء مثلا قدر رطل من ماء الورد الذي لا طعم له ولا لون ولا ريح، نقول لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الرمان هل يغير طعمه أو لا؟ إذا قالوا يغيره سلبنا طهوريته، يعني ليس طاهر مطهر، فقط طاهر غير مطهر. وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع فيه قدر عصير عنب يغير أو لا؟ وإن قالوا لا يغيره لو كان الواقع فيه رطل من اللاذن، هذا فد شيء يعني له رائحة مميزة. هذه الأشياء المقدرة: ماء الرمان واحد، عصير العنب اثنان، ريح اللاذن ثلاثة، هذه أشياء لها صفات متوسطة ليست صفات قوية جدا، لذلك نقدرها هنا. بينما يأتينا في موضوع النجاسة، إذا وقعت نجاسة فاقدة، لماذا؟ نجاسة فاقدة لأوصافها، كما أنه هنا عندنا ماء سائل فاقد لأوصافه، يأتينا في موضوع النجاسة، وقعت نجاسة فاقدة لأوصافها أيضا نقدر، لكن لا نقدر ماء الرمان لا، وإنما نقدر هناك لون الحبر، أشياء قوية جدا، لون قوي، طعم قوي، رائحة قوية. السبب لأن هنا في الطاهرات هناك مجال للتسامح، أما في النجاسات فهي مبنية على التغليظ. فهذه العبارة لفتت انتباهي هنا، قال: وما ذكر من فرض المخالف الوسط. ما معنى المخالف الوسط؟ يعني الذي يخالف الماء في صفاته فرض، يعني تقدير المخالف للماء في صفاته، ويكون وسطا، يعني طعم وسط، رائحة وسط، لون وسط، ليست له صفات قوية. هذا ما قاله ابن عصرون، واعتبر الروياني الأشبه بالخليط إلى آخر الكلام. فانتبهوا على هذه المسألة، هنا نقدر المخالف الوسط، وفي باب النجاسة نقدر المخالف القوي الشديد. طيب، إذا قال كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل. فإذا وقع في الماء ماء الورد المنقطع الرائحة فعلى كلام ابن أبي عصرون، هذا موضوع آخر. طيب، كماء الورد المنقطع الرائحة والطعم واللون أيضا حتى يكون موافقا للماء في صفاته كلها. لاحظوا، فلو كان منقطع الرائحة فقط، هنا نقدر ولا ما نقدر؟ نعم نقدر، نقدر، اكتفي بتقدير المفقود، يعني يقدر المفقود. ما هو المفقود هنا؟ كان منقطع الرائحة، إذا نقدر فقط الرائحة دون الموجود، دون اللون والطعم. نعم. طيب، قال والماء المستعمل فيفرض مخالفا وسطا ندبا لا وجوبا. يعني الماء المستعمل يفرض، يعني يقدر. نفترض أن هذا المستعمل كان لم يكن ماء، وإنما كان شيئا يخالف الماء في صفاته، الطعم واللون والرائحة، وهذا المخالف هو شيء وسط، يعني ليس له طعم. لا نقدر لون الحبر مثلا، لون قوي، لا نقدر لون الرمان، عصير الرمان، وهكذا. طيب، قال ندبا لا وجوبا، يعني هذا التقدير. ولذلك إذا أتى شخص مثلا واستعمل هذا الماء من غير أن يجتهد فيه، فوضوءه صحيح، لأنه الأصل هو الحل. طيب، لكن يعني هذا الكلام إذا بقي، إذا بعد الاستعمال وبعد الصلاة لم يتيقن، لم يعلم أنه كان هذا الذي وقع في الماء كان كثيرا بحيث يسلب منه الطهورية. هنا الشيخ الباجوري أفادنا فائدة جميلة، يقول نعم، لو ضم الماء المستعمل إلى ماء قليل فبلغ به قلتين صار طهورا. لاحظوا، أنت عندك ماء مستعمل أقل من قلتين، وأنا عندي ماء أقل من قلتين، وآخر عنده ماء أقل من قلتين، كله مستعمل مستعمل مستعمل. إذا وضعناه في إناء كبير بلغ القلتين، هذا الماء يصير طاهرا مطهرا. إذن الماء المستعمل إذا كوثر وبلغ القلتين يصير ماء طاهرا مطهرا. قال فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه، إذا ما منع إطلاق اسم الماء عليه، يعني في حالتي التغير الحسي والتقديري، بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا. هذا مثال للشق الأول، لأنه الشق الأول إيش كان؟ كان أنه إذا تغير بالطاهر الذي له لون وطعم ورائحة، إذا كان هذا التغير يسير. الشق الثاني إذا كان تغير تقديري، قال أو بما يوافق الماء في صفاته، يعني إذا تغير بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا، يعني قدر شيء يخالف الماء في صفاته، ثم بعد ذلك حكمنا بعدم التغيير ولم يغيره، حكمنا بعدم التغيير، ففي هاتين الصورتين فلا يسلب طهوريته، وإنما يبقى طاهرا مطهرا، فهو مطهر لغيره. واحترز بقوله خالطه، يعني في المتن، عن الطاهر المجاور له، فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. يعني حتى لو كان التغير ماذا؟ حتى لو كان التغير كثير بماذا؟ بالمجاور. طيب، فقال هنا عن الطاهر المجاور له. نعم، هنا الحقيقة هذا الكلام في المجاور هو خاص فقط بالمجاور، يعني الماء الذي يعني وقع فيه شيء غيره وهو مجاور له، هذا المجاور الذي لا تنفصل منه أجزاء، مثل عندنا عرق السوس، عرق السوس تنفصل منه أجزاء تختلط بالماء، فهذا هنا يؤثر. نعم، قال فإنه باق على طهوريته، خلاص، ولو كان التغير كثيرا، حتى لو كان كثير، هذا في المجاور. وكذا المتغير، يعني وكذا أيضا لا يضر المتغير بما خالطه أو بمخالط، هذا المخالط لا يستغني الماء عنه. تذكرون قبل قليل قلنا هذا هو الشرط الرابع، كطين وطحلب وما في مقره وممره، فهذا كله الماء لا يستغني عنه. والمتغير أيضا بطول المكث، يعني كذلك لا يضر، يعني خرج المتغير بطول المكث. يقول الشيخ الباجوري قوله المتغير بطول المكث خرج بقولنا مستغنى عنه، فإن الماء لا يستغني إلى آخره، يعني خرج ماذا؟ المتغير بطول المكث. إذا كان عندك هناك حوض من الماء، وهذا الماء بقي بالحوض لمدة أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر، هذا الماء تحصل فيه رائحة غير طيبة، هذا التغير لا يضر، لأنه تغير ماذا؟ بطول المكث. إذن عندما قال بمخالط احترز عن ماذا؟ عن المجاور، وكذلك عن المخالط الذي يكون في مقره وممره، وكذلك احترز عن المتغير بطول المكث، فهذا ليس متغيرا بمخالط، فهذا لا يؤثر أيضا. قال فإنه، يعني المتغير بطول المكث، هو إيش؟ طهور، يعني طاهر في نفسه، مطهر لغيره. وصلنا إلى القسم الرابع اللي هو الماء النجس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.